عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب الجامع لشعب الإيمان، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما.
الحديث اللي قبل بقي منه لسه ثلاثة دعوات مستجابات، أظن ما أتممناه.
دعاء الوالدين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعاء الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر.
ثلاث دعوات مستجابات، أي أن الله عز وجل هذه الدعوات الصادرة من أشخاص الله عز وجل يستجيب لهم فيما دعوا به فيه. لما خص ثلاث، أي أن هؤلاء الثلاث جمعهم أمر مشترك استحقوا به، أنهم إذا دعوا الله استجاب لهم. ما هو الحق المشترك؟ وقال: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. لو بحثت عن شراكة هؤلاء في أمر جامع بينهم، إلا ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من أصناف الناس ممن يستجيب الله لهم: المضطر، الله عز وجل ذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وكذلك صاحب الحاجة الملهوف إذا لجأ إلى الله، ودعوة الغريق إذا لجأ إلى الله. ذكر هؤلاء الأمر المشترك. الوالد قهر فأصبح مكلوما، القلب مضطرب، لأنه إذا كان الإزعاج صادر من البيت، من المنزل الذي يسكنه، وإذا كان من ولده كيف يتخلص؟ فيبقى مكروب مألوم، دل على أن الولد بلغ به من العقوق أن الوالد ما يهنأ. هذا أشد ضررا مما لو تمالأ عليه أهل الحي، يهرب عنهم يبقى في البيت، لكن هذا الذي معك يا عبد الله. ولذلك الشريك الخائن من أصعب ما يتحمله المرء في مثل هذا حتى يقطع الشراكة. هذا الوالد. والمظلوم، المظلوم مكلوم كذلك، جرحه عميق في القلب لا ينام قلق، سيما إذا كان المظلوم عاجز عن الانتصاف لنفسه. وقلنا الظلم هو من أسوأ الأعمال التي يعجل الله بها العقوبة. مر علينا فيما سبق إن الله ثلاث أصناف من الناس، الله عز وجل سريع عقاب من يقوم بذاك الفعل، منها الظالم، فلما ذكر المظلوم دل على أن القلب بلغ به من القهر ما فيه انكسار كما انكسر قلب الولد. والمسافر السفر يا عبد الله قطعة من العذاب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أسفارهم هي أن لا تتجاوز هذه الأنعام، إما أن يضرب الأرض في سبيل الله يبتغي فضل الله بالتجارة، أو يسافر لحج وغزو، إما حج أو غزوة يعني حج أو عمرة، أو أنه يغزو في سبيل الله. ولما كان كذلك ما يعرف هناك يعني من كان ما كانت شبيهة بهذه الأسفار لطلب العلم، لزيارة مريض، لفعل قربى وحسنة، توزيع صدقات أو إحسان، كل ما كان طاعة لله، ذاك السفر هو الذي يعرفه أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ما يعرف السياحة في الأرض، هذا عمل الصوفية، لأن انقطاع عن الناس والخروج في الفلوات هذا ليس بشرع، ولم يفعله أحد من الصحابة، وقد استأذنوه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتفرغوا للعبادة فأبى عليهم ذلك. فإذا كانت السياحة فقط أنه يذهب لأجل أن يرى خلق الله ويرى كذا ويتعبد، هذا ليس بطاعة، فما بالك الذي يذهب للترفيه عن النفس وبذل المال في غير طاعات الله؟ هذا ما هذا هذا إن لم هذا والله أعلم، إن ذهب لأجل كذا لهذا الغرض للترفيه عن النفس إلى أماكن أكثر منكر مما من البلد الذي يعيشه، أو صرف تلك الأموال ولا يجد أماكن للعبادة كما يجدها هنا، هذا محرم يا عبد الله، لا تظن أنه حلال. فإذا علمت أن هذا هذه الأسفار لا يعرفها أهل العبادة من عباد الله، إنما أحدثت أخيراً، فاعلم أن المسافر الذي يستجيب الله دعاءه هو الذي ذهب في تجارة أو طاعة. هذا المسافر انقطع عن أهله وذهب في غربة، والسفر قطعة من العذاب، لا يهنأ بفراش ولا طعام، فيه قلق وفيه انكسار. أنت ما رأيت الحاج حين يصل وحين يعود، كانت دوابهم رواحل، ما كانت سيارات، حتى لو كانت سيارات إذا وصل منزله هو مرهق. ولذلك أبيح للمسافر الفطر في رمضان وقصر الصلاة. فلما كان كذلك هذا المسافر يعني بلغ به من التعب، والله عز وجل لما أخبر عن أهل الموقف كان يتباهى سبحانه بأولئك العباد الملائكة. إيش معنى يتباهى؟ أنت تفتخر لما يجي الحشد حولك كلهم يحيوك ويعينوك وترى منهم الرفق والإحسان والبشاشة. عادة الناس أنهم يعتزون بالعزة أن يظهر أنه كريم وأنه كذا، سيما الذي يعاند خصومه بمثل هذا، كما أخبر سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يفتخر عشيرته عدد كذا وأولاده كذا وأمواله ورصيده، هذا شأن الناس. فلما كانت تلك ما يعتز إلا بمثل هذه، فهذا لما يجد يرجع منكسر الخاطر. بلغ الله عز وجل يباهي أهل الموقف يعني في عرفات الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. أشعث يعني ما وجد ماء في الطريق أو تسيل. هكذا شأن المسافر الذي يذهب إلى طاعة الله، عليهم غبرا وعليهم إرهاق السفر. فلما أخبر ذلك سبحانه دل على أن التعب في السفر في طاعة الله مما يحبه الله. الذي حج منكم أو اعتمر وجاء في الزحام وطاف مع الناس بلغ به من التعب أنه يطوف الشوط إنما يقول بلسانه ما يطاوعه قلبه، لأن قلبه انكسر وتعب. فلما كان كل من بلغ به التعب في الغالب يكون دعاؤه ليس صادرا عن فكر ولا صادر عن راحة. كل من عرف الحج والعمرة والسفر وذهب إلى الصلاة لا يصلي كما لو كان حاضر. هذا الانكسار الذي في القلب والتعب مما يحبه الله عز وجل. ولذا يخبر عن المسافر أنه إذا دعا الله يقبل الله دعاءه، لأن في القلب انحفاظ وسكينة من التعب الذي يلقاه في طاعة الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أن يأتي الرجل أشعث أغبر، لأنه كان في سفر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. لما ذكر هذه الصفات جاءت من باب المدح، ما هم معناه من باب الذب، يعني كان مغبر التراب، حالته حالة، شعره هكذا منتشر، لحقه ما يلحق المسافر من التعب والغبار. هذه الصفات تستدعي الإجابة. الله عز وجل يحب من عبده الانكسار لأن فيه ذل، ذل، والذل لا يكون إلا لله. يقول ربنا هذا الذي يرفع يديه وهو في هذه الحالة، لا يستجيب الله له مع أنه جدير بالإجابة، لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له مع أن هذه الصفات ممدوحة؟ فهذا المسافر الذي ذهب يطلب فضل الله أو ذهب إلى التقرب إلى الله، إما بطلب علم، زيارة مريض، عمل شيء يرضي الله عز وجل، هذا إذا دعا الله فإن الله يستجيب له، كما استجاب للمظلوم لأنه مقهور وقلبه به رق التفت إلى الله بحالة مكسورة. وكذا الوالد، إذا جمعهم انكسار القلب. ولذا ينبغي يا عبد الله إذا رفعت يدك بالدعاء ولجأت إلى الله يكن في القلب اطمئنان وذل وانخفاض صوت، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. في الدعاء خوف وتضرع، تضرع عن المسكن الانكسار، والخوف أنك لا تدعو الله وأنت تشعر نفسك كأنك غني في غير حاجة، لا، تمسكن إلى الله واستذل له. فلما كان هؤلاء هكذا اجتمعت قلوبهم على الانكسار والطمأنينة، والله عز وجل حين قال ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، هذا من شروط الدعاء، الذي يدعو بلسانه كما يفعل الأعاجم، يطيل وقلبه منصرف بعيد عن الله عز وجل. علامة ذلك تلاه يحرك وجهه، ينظر إلى هؤلاء ينظر إلى هؤلاء. هذا الذي لا يقبل على الله لا يقبل الله عليه. فلما كان كذلك فيه إقبال على الله واجتمع فيه شروط الدعاء ولم يكن مانع، لأن الدعاء له شروط وله موانع، من شروطه أن يكون مستقيما يلجأ إلى الله بإخلاص مع انكسار وتضرع. حتى الذكر ما ينبغي الإنسان يذكر الله إلا في حال التعب، لأن اللهج بذكر الله واللسان لا يفتر حتى لو كان غافل، فإن الله يجيره على التعب ذلك. لكن فرق بين من يذكر الله عز وجل وهو يعلم ما يقول ويتأمل فيه بين من يذكر الله وهو تعب أو غافل. فإن الله لا يضيع أجر تحريك لسانه ولا شفتيه، لكن فرق في الأجر بين هذا وبين هذا. أما التضرع فله شروط، منها عدم الاعتداء، لا تقل يا رب أطلب منزلة الأنبياء ما ينبغي، ولا تقل يا ربي اعطني كذا وكذا بشروط مواصفات أنت تقولها، هذا اعتداء في الدعاء. أطلب من الله المغفرة، وكذلك أن تدعوه وقلبك غافل، إنما جرت عادة، كل من صرف من الصلاة رفعت دعاءك لأن العادة جرت هكذا مقتضاها. وله ممانع، طعام الحرام يمنع الدعاء، والاعتداء في الدعاء يمنع الاستجابة، والمطعم والمشرب إذا كان حراما يمنع الاستجابة، وإذا كان دعوة على غير مستحقها فإن الله لا يستجيب له. قال الله لو دعا قال اللهم اغفر للظالمين واغفر للعصاة واغفر لشارب الخمر، لا ما ينبغي، هذا لا يجوز لك الدعاء. الله لعنهم في الجملة، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تستغفر لهم؟ لكن إن رأيت عاصم بعينه فقلت اللهم اهده، وانتهت معصيته قل اللهم اغفر له، أما تقول للعصاة لا. الله عز وجل قال لا يحب هذا النوع، ولعن الله السارق، ولعن كذا، فلا يصح أنك تدعو لهم، لكن تدعو للظالم بعينه إذا علمت أنه تاب أن الله يغفر له، وإذا ما تدعو الله له هذا نوع من الاعتداء لا يستجيب الله له وهو ظالم في دعائه. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يستجيب الله لهم دعاءه، وهنا في الحديث ثلاث دعوات مستجابات. عرفنا الجامع المشترك بينهم، اقرأ ما بعده. دعوة المظلوم يا عبد الله، الناس يرون أن الظلم في أمور ليست بظلم، إذا وعدك إنسان وعدا ثم لم يفي بالوعد ما تدعو الله عليه، لأن هذا ما له، طالما لم يجري أمور تلزم من هذا الوعد، إتلاف كان قال تزوج وأنا أدفع لك المهر، اشتري هذا وأنا أقوم بالكذا فغرك فدفعت، هذا مظلوم إذا ما عملت ذلك وعجز فأنت تسببت له في كذا. لكن لو وعدك قال بيني وبينك عقد افعل هذه في هذه المدة، فإذا انتهت المدة قال مالي خلاص خذ أجرك وانتهى، ما هو مظلوم يا عبد الله؟ هذا يرى أن حقا له لا بد أن يعمل، لا ليس كذلك. ولو عاملك أجر يوم باليوم ثم بعد أسبوع وانت طمعت أن يكون طيلة السنة، ما قال وضع، هذا عقد بينك وبينه، ما هو مظلوم، ما هو ظالم يا عبد الله؟ فيأتون الناس في مثل هذا فيدعون عليه. لو قام إنسان وبدأ يتبرع لإنسان في شهر معين أو في أيام معينة ثم قطع ذاك التبرع، بدأ يدعو الله عليه، وما ظلمك يا عبد الله، هذا حقه، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. أمثال هذه كثيرة، فيرى أنه مظلوم وليس بمظلوم يا عبد الله، هذه دعوة لا يستجيب الله لها إن لم يكن أنت الذي يعود عليك وبال دعائك. اقرأ ما بعد شيء.
فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهم.
نعم، في حفظ حق الوالدين بعد موتهما، حفظ يعني رعاية، لهم حقوق في حياتهم من البر والإكرام والدفع عنهم والانتصار لهم، ولهم حقوق بعد موتها. ما هي الحقوق بعد الموت؟ اسمعوا في هذا الحديث. نعم،
عن عن أبي أسيد كان بدريا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا.
عن أبي أسيد أو أسيد أظن عن أبي أسيد يقول كان بدريا يعني كان من أهل بدر. لو قال كان صحابي يكفي إلا ما يكفي كان يكفي، لكن أراد أن يقول أهل بدر يقول عنهم صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، وأهل بدر كانوا يباهون سائر المؤمنين. فهذا لما قال بدري يعني كان صحابي جليل ما يقوله عنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم خذه بثقة فإنه يفهم ما يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهم أبيه؟
هل بقي
من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهم أبيه؟
كأنه يرى أنه البر انتهى بالموت انقطع، فمن قطع زال ولا يوجد، فكان هذا عالق في ذهنه. فجاء الأنصاري هذا يقول هل هناك شيء يمكن أن أقوم به لبر والدي بعد موتهما؟ ولذا قال ما البقية، فاستفهم هذا الصحابي رضي الله عنه.
نعم. فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك.
قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وقد يفسرها بعض العلم أنه بعد أنهما بعد موتهما أولى الناس بالصلاة عليه أولاده، يعني ولده أولى أن يصلي به يعني بالميت يأم الجماعة في الجنازة، ولو كان الإمام راتب. ذهب إلى بعض الناس إلى هذا المعنى، لكن هنا الذي يدل على أنه أراد بالصلاة عليهما الدعاء لهما، كما كان الله صل عليهم اللهم صل عليه وسلم تسليم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو الله لهم. قال دع هذا عبد الله ارفع هذا كان لأحدك. قال الصلاة عليهما، الصلاة عليهما هنا بمعنى الدعاء لهما الذي يبين هذا المعنى كلمة واستغفر لهما بعدهما، يرشح أن المراد بالصلاة هو الدعاء لهما. قال الصلاة عليهما ادعوا الله لهما، هو الدعاء للميت يصل، والدعاء لسائر الناس ممن رغب الله في الدعاء له، فإنه إحسان يؤجر المرء عليه. الأصل أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله وله أعمال إلا ما خلفه من سيئات أو حسنات يعمل بها من بعده، فإن الله يجري أجر ذاك الذنب عليه لا ينقطع حتى ينقطع هؤلاء الناس أو ذلك العمل. رجل سن للناس سنة سيئة، عمل أمرا في الناس فأخذوه الناس ما كان معروف، فذهب الناس يعملون مثل ذاك العمل، فإنه يؤثى، وكل من عمل تلك السيئة فإن وزرها يكون عليه. ولذا أول قاتل قتل قابيل حين قتل هابيل، فإن وزر كل قتيل إلى يوم القيامة يذهب جزءا منه ذاك القاتل. وكذا من عمل عمل لوط فإن من قام بهذا العمل فإنه كذلك يحاسب عليه، ومن عمل حسنة ورآها الناس فاقتفوا فعملوا بذلك كان ذاك الأجر يكون بعدهم مع أنهم قطع بعضه. هذا معنى قوله سبحانه كلمة ما قدم وأخر في سورة القيامة تذكروها؟ ما قدم من عمل وما أخر من أعمال كانت سيئة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فيه آيات بهذا المعنى كثيرة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فيقال طيب هذا ليس بعمله، لا، يقول هذا آثار عمله. ولذا الدعاء مما ذكر مما بين صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء ليس من عمل الميت، الميت انقطع عمله، لكن هذا الدعاء من عمل الآخرين. الله عز وجل لم ينفي عمل الغير أن يصل إلى الميت، لكن بين أن عمله انقطع إلا إذا كانت آثاره باقية. قال في سورة ياسين: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيش الآية أولها؟ بين الله عز وجل أنه يكتب أعمالهم ويكتب آثار أعمالهم، الحسنات تصل إليه والسيئات تصل إليه. من حفر بئرا ثم مات، كل من استقى من البئر أجره يصل إلى ذاك الميت حتى ينطمس الماء. وكذا من عمل حفرة في الطريق تأذى الناس بها وتركها، فإن وزرها كل من تعثر في تلك في ذاك الحفير أو تأذى في تلك الحجارة، فإن وزرها يكون على الميت حتى يذهب ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي من برهما الصلاة عليهما والاستغفار لهما، يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بين الله عز وجل أن دعاءك يصل إليهما. نعم.
وإنفاذ عهدهما بعدهما،
بعد وفاتهم إنفاذ عهدهما، العهد عن الوصية والأمر، أما كان يطلب إنفاذه بعد موته. والعهد هي بمعنى الوصية. لما قال بعد موتهما، هناك أمور يرتبط بها الميت مع أناس وعده أن يفعل معه تلك الحاجة، ورأى إنسان وتعهد أن يقوم بقضاء حاجته، إما إعانة أو سفر معه أو ما إلى ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن برهما إنفاذ عهدهما، ما تعهد به من إعطاء أو صدقة أو إحسان أو قيام بمشروع أنت تعلم، لا تقول هذا ما لنا، لا يا عبد الله، ترى من برهما إنفاذ عهدهما. فمن بلغ به حرص الدنيا والشيطان نزغ بين الورثة، فإنهم يكرهون أنك تأخذ شيئا من المال تنفذ به وصايا أو تعمل به حسنة. ونسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وإكرام صديقهما،
إن كان لهم صديق فهم من أهل الاستقامة، فأنت تحاول إكرامهم، لا تقول انقطع الوالد وانتهى ما لنا علاقة به، لا يا عبد الله، تعهد بهما. فما بالك إكرام من كان له صلة به من قرابة ورحم، ولذا نص عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليه.
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بها إلا من قبلهما، أراد أن يقول الرحم الذي من قبل الوالدين، الخالة بالنسبة للأم والخال والعم بالنسبة للأب والجد بالنسبة للأم والجد كذلك، فهؤلاء يصلون إليكما بقرابة من قبل هؤلاء. أما ما كان من قبل غيرهما فذاك أمر آخر تؤجر عليه. لكنه صلى الله عليه وسلم وصى بقرابة الأبوين أن اعتني بهما واحفظ حقوقهما بعد موتهما، فإنه من البر الذي يصل إلى الوالدين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.